احشي احشي احشي.
بعينيك الهدى صلى وبيت الله.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم. أعلنت طهران على لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة أن سياسة الإدارة الأمريكية حيال أفغانستان لا تزال غامضة، ودعت إلى انسحاب أمريكي مسؤول من هذا البلد. واعتبر المتحدث أمن واستقرار أفغانستان هو من أمن واستقرار إيران. كشف جيش الاحتلال الصهيوني في تحقيق أولي لحادث إطلاق صاروخ أرض جو من سوريا باتجاه الكيان الصهيوني بالقول أنه لم يتم اعتراض الصاروخ. ووفقا لبيان الجيش فأن صاروخ الاعتراض انفجر في الهواء حيث سقطت أجزاؤه في منطقة النقب. من جهته دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى مناصرة المقدسيين في دفاعهم البطولي عن المدينة والمقدسات. سيطر أبناء القبائل العربية السورية على مراكز عسكرية لمسلحين موالين للجيش الأمريكي في مدينة القامشلي شرق البلاد ردا على هجوم شنه هؤلاء على أحياء في هذه المدينة أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين. أصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية بيانا بشأن القصف الأخير قرب مطار بغداد الدولي مؤكدة سقوط 3 صواريخ على محيط المطار. وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأن 5 صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد. نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجومين، استهدف الأول قاعدة الملك خالد في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين، واستهدف الآخر شركة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة حسب ما أكده المتحدث باسم الجيش اليمني يحيى سريع. وأضاف سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية ب3 طائرات مسيرة، منها طائرتان من نوع قاصف كيتو استهدفت مواقع مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية. انطلقت فجر اليوم حافلات من مدينة أم الفحم وعدد من مدن الداخل المحتل تقل شبانا ومواطنين للمرابطة في المسجد الأقصى ومساندة أهل القدس. يأتي ذلك وسط دعوات لأكبر حشد في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى لحمايته من عدوان الاحتلال. أعلنت روسيا عزمها على سحب قواتها المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا في شبه جزيرة القرم لاحتواء قلق أوكرانيا. وقال وزير الدفاع سيرجي شويغو أن القوات الروسية أظهرت قدرتها على ضمان الدفاع عن البلاد. أعلنت منظمة إغاثة أوروبية أنها رصدت نحو 10 جثث طافية بجانب زورق مطاطي انقلب قبالة سواحل ليبيا وعلى متنه 130 مهاجرا. وقالت المنظمة الإغاثية أنها تلقت 3 بلاغا من الهيئة التطوعية بشأن مهاجرين يعانون من مصاعب في 3 قوارب في المياه الدولية قبالة ليبيا. طالبت أحزاب المعارضة الرئيسية في تشاد بكشف غموض مقتل الرئيس إدريس ديبي أثناء القتال في شمال البلاد، ودعت إلى فتح تحقيق في مقتله ونقل السلطة للمدنيين. وعبرت الأحزاب في بيان عن شكوكها في ظروف مقتل ديبي، وطالبت الرئيس الفرنسي بتوضيح موقف باريس مما يجري في تشاد. وأخيرا سجلت الهند اليوم أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا على مستوى العالم اليوم الثاني على التوالي، كما قفزت الوفيات اليومية بالفيروس قفزة قياسية. بهذا نأتي إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم إلى المحاضرة الإسلامية، عنوانها في رحاب قدوة النساء خديجة عليها أفضل الصلاة والسلام، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. نظرة الإسلام إلى المرأة هي نظرة تكريم، بخلاف ما قد يثار من هنا وهناك من أن الإسلام ينظر إلى المرأة نظرة انتقاص ونظرة دونية، كما قد يثيره بعض أولئك الذين لم يفهموا الإسلام فهما صحيحا، أو أولئك الذين يريدون أن يغطوا على الحقائق وأن يقلبوا الأمور ويخلطوا الأوراق. في الواقع لما نطالع نصوص القرآن الكريم اللي هو الدستور الأول للإسلام والمسلمين، وحتى روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام، نجد أن النصوص الإسلامية تعطي للمرأة مكانة سامية، وتنظر إلى المرأة كإنسان أراد الله تبارك وتعالى له أن يبلغ كماله المطلوب. ولذلك حرصا من الإسلام على أن تصل المرأة إلى مكانتها المطلوبة وإلى كمالها المنظور، فتح لها طريق الكمال. يعني لو لم يرد الإسلام أن تصل المرأة إلى كمالها كما هو الحال في الرجل لما فتح لها طريق التكامل. طريق التكامل ما هو؟ طريق التكامل والكمال شيئان أو طريقان في الواقع، العلم والعمل. العلم والعمل جناحان يطير بهما الإنسان في دنيا الكمال بانضمامهما معا، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى كماله من دونهما أو من دون أحدهما. يعني من دون العلم والعمل لا يصل الإنسان إلى كماله، من دون أحدهما يعني علم بلا عمل أو عمل بلا علم لا يصل الإنسان إلى كماله. العلم وحده لا يمكن أن يحقق للإنسان كماله وسعادته المنشودة، بل بالعكس، العلم إذا لم يواكبه العمل الصالح، العلم إذا لم يقرن بالأخلاق وبالقيم الأخلاقية، يتحول إلى أمر خطير يهدد وجود الإنسانية. فلا بالعلم وحده يمكن أن يصل الإنسان إلى كماله، ولا بالعمل وحده يمكن أن يصل الإنسان إلى كماله. بالعلم والعمل يمكن أن يصل الإنسان إلى أقصى نقطة في الكمال يمكن أن يصل إليها من خلال هذين الطريقين. لما نأتي إلى المرأة نجد أن الإسلام فتح لها هذين الطريقين، يعني فتح لها باب العلم وطريق العلم، بل جعله فريضة عليها كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا فتح لها باب العمل كما هو الحال في الرجل. فتح لها الأبواب وفتح لها الطريق وقال لها هبي وانطلقي إلى كمالك. ولهذا المرأة في المنظور الإسلامي، في التصور الإسلامي، يمكن أن تصل إلى درجة كمالية تكون فيها قدوة لا للنساء فقط، وإنما للنساء والرجال على حد سواء. هذه المكانة التي تكون فيها المرأة قدوة وأسوة ومثل للجميع، هذه المكانة تصل أو من الممكن أن تصل إليها المرأة بعلمها وعملها بإيمانها واستقامتها. ولهذا القرآن الكريم يطرح لنا مثالا، هذا المثال وصل إلى درجة وإلى مثال نسوي وصل إلى درجة ومرتبة صار فيها قدوة للرجال وللنساء معا. من هي؟ امرأة فرعون، آسية بنت مزاحم رضوان الله عليها. وضرب الله مثلا لمن؟ مو للنساء، للذين آمنوا. الذين آمنوا تشمل الرجال والنساء على حد سواء. وضرب الله مثلا لجميع المؤمنين، للذين آمنوا، امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، إلى آخر الآية الكريمة. آسيا سلام الله عليها كانت زوجة فرعون، كانت تعيش في جنة أرضية لها فيها ما تلذ الأعين وما تشتهي الأنفس، قصور فارهة، ستائر ووسائد وألبسة وأطعمة وجنائن متعددة، بحيث كانت تعيش جوا من الرفاهية والسعادة المادية جوا لا مثيل له في ذلك الزمان في قصر فرعون، حيث المال وحيث الجواهر والألبسة الفاخرة والطعام الشهي والوسائد الوثيرة. كانت هذه المرأة الصالحة تعيش في هكذا جو محاط بكل أسباب الرفاهية المادية. لكن هذه الدنيا المرفهة، هذه الدنيا المادية وزبرجها، ما كان يملأ نفس آسية رضوان الله عليها. كانت تعيش بحالة من غربة الذات. لماذا؟ لشيئين أساسيين. الشيء الأول أن الإنسان، وكما أشرت ربما سابقا، الله عز وجل ركبه بشكل لا يمكن أن يستقر ولا يمكن أن يشعر بالسعادة ما لم يستقر الإيمان في قلبه. حتى وإن ملك الدنيا، حتى وإن ملأت أرصدته البنوك، ما لم يدخل الإيمان لهذا القلب ويستقر فيه، ما يمكن أن يشعر بطعم السعادة أبدا. وهذه حقيقة قرآنية أشار إليها القرآن الكريم عبر أكثر من آية مباركة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في آية أخرى جانب السلبي لما يتحدث عن القرآن يقول: ومن أعرض عن ذكري. سواء فسرنا الذكر بالقرآن، فسرنا الذكر بالنبي، أو فسرنا الذكر بالذكر المطلق بحسب اختلاف المفسرين، يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك والضنك يعني حالة الضيق التي يعيشها الإنسان إذا أعرض عن الله وأعرض عن ذكر الله وأعرض عن الاتصال بربه. سوف يعيش حالة من الضنك في الدنيا. لا داعي لتحديد الآية الكريمة بالقبر أو ما شابه ذلك كما يرى بعض المفسرين. الآية مطلقة: الإنسان الذي يعرض عن الله أو لا يتصل بربه في الواقع سوف يعيش عيشة ضنكا حتى وإن ملك الدنيا. فآسية وإن كانت تملك كل شيء في قصور فرعون وفي ظل ملكه، ولكن ما كانت مستقرة لعدم وجود الإيمان في قلبها. هذا من جهة. من جهة ثانية أن النعم المادية المتعددة لا يشعر الإنسان بلذتها ما لم تكن خالدة. أساساً الإنسان مجبول، مفطور على نشدان الخلود، وكل نعيم يلاحقه الفناء الإنسان لا يستلذ به أبداً. إذا الموت خلف المرء يسعى فكلما يلذ له يمسي مريرا منكدا، ولا يطيب العيش لراغب إذا لم يكن طول الزمان مخلدا. العيش إذا لم يكن مخلد في الواقع الإنسان لا يشعر بلذته. يعني الإنسان لما ينظر إلى هذه الدنيا التي يعيش فيها وكل ما يملك من ملذات مادية، لما يتصور أنه يوما ما سيرحل عن هذا، يرحل عن أولاده الذين يستأنس بهم، عن زوجته، عن أحبته، عن بيته، عن كل ما يربطه بالحياة، لما يتصور ذلك، يتصور حالة الانتقال، حالة الرحيل، لا يلذ له العيش أبدا. لحظة ربما، لحظة من لحظات الموت وحسرات الموت عند البعض قد تعادل كل فرح الدنيا وكل نعيمها، كما يقول أبو العلاء المعري: تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد، إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. فآسيا رضوان الله عليها كانت تنظر إلى هذه النعم التي كانت محاطة بها، غارقة فيها، كانت تنظر إليها كنعم زائلة سرعان ما تنقضي، ليست بخالدة. ولهذا كان هناك هاجس يعيش في قلبها، تطلع نحو الخلود، تطلع نحو الإيمان. بمجرد أن جاء موسى سلام الله عليه ودعا إلى التوحيد والإيمان واليوم الآخر، آمنت به هذه المرأة العفيفة، هذه المرأة الشريفة، آمنت به. ولما سمع فرعون بذلك مارس عليها ضغوطا متعددة لتتراجع عن دينها ولتتراجع عن إيمانها، فما تراجعت. يعني ما كان عندها استعداد أن تتنازل عن دينها وعن إيمانها مهما كان الثمن، لأن الذي يتذوق حلاوة الإيمان لا يمكن أن يتخلى عنه. أولئك الذين يتخلون عن دينهم لمال الشهوة لمنصب لما شابه ذلك لم يدخل الإيمان في قلوبهم، ما تذوقوا حلاوة الإيمان. الذي يتذوق حلاوة الإيمان لا يمكن أن يتنازل عنه تحت أي ظرف من الظروف. ولهذا ينقلون أن فرعون أمر بها فربطت من يديها ورجليها، خلوها على الأرض وأوتدوا يديها ورجليها، قيدوها على الأرض، وطلب من جلاوزته أن يتركوها على هذه الحالة 3 أيام دون طعام ودون شراب إلا ما يحفظ حياتها وبقاءها. فالمقدار جدا ضئيل ويسير وتحت حرارة الشمس الحارقة، ففعلوا بها ذلك، أوتدوا لها في الأرض أوتادا، ربطوها من يديها ورجليها تحت حرارة الشمس الحارقة، وبقي 3 أيام بلا زاد وبلا ماء إلى أن انتهى اليوم 3. وكان فوق رأسها صخرة كبيرة كأنه قرب مرتفع وعليه صخرة كبيرة، فجاءوا إليها وعرضوا عليها أن تتراجع عن دينها وعن إيمانها، فأبت رغم كل المعاناة التي عاشتها في حياتها. هددوها بأنك إذا لم تتراجعي عن دينك سوف نلقي عليك هذه الصخرة الكبيرة التي ترينها فوق رأسك، فأبت وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فعلا ألقوا عليها تلك الصخرة العظيمة، فذهبت إلى ربها بروح مطمئنة راضية. من هنا ضربها الله مثلا نموذجا قدوة لكل النساء والرجال، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. في أي شيء ضرب الله عز وجل لها؟ ضرب لنا مثلا بإيمانها، هذا الإيمان لما أثرت عليه البيئة المنحرفة التي كانت تعيش فيها، لأننا نعرف أن البيئة لها تأثير بالغ على عقيدة الإنسان، على فكر الإنسان، على سلوك الإنسان. فرق بين الإنسان الذي يعيش في بيئة طاهرة، في بيئة نظيفة، وبين ذاك الإنسان الذي يعيش في بيئة منحطة ملوثة. البيئة تترك أثرها على نفس الإنسان وفكره وسلوكه، لكن هذا التأثير ليس تأثيرا حتميا، لأن البعض قد يتذرع ويبرر انحرافه وجنوحه في سلوكه بالبيئة التي يعيش فيها. يقول لك في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في زمان الأئمة، في العصر الأول، لما أنتم تذكرون شواهد حول استقامة الناس وحول ورع الناس وحول تقوى الناس، في الواقع ذول البيئة اللي كانوا يعيشون بها مو مثل بيئتنا. بيئتنا احنا الفساد حاصرك من كل مكان، المغريات كثيرة، فبعض الناس يحاول ان يبرر انحرافه، يبرر فساده بالبيئة التي يعيش فيها. انا ما اريد انفي تأثير البيئة ابدا، ما اريد انفي على الاطلاق، لكن اللي اريد ان اقوله أن البيئة لا تملك تأثيرا حتميا على الإنسان. المرأة في بيتها، في العمل، في أي مكان آخر، إذا كان عندها إيمان قوي وراسخ، إذا كان عندها إرادة قوية، إذا كان عندها ثقافة سليمة، لا تؤثر عليها البيئة، لا يمكن أن تسلبها إيمانها. زوجة فرعون كانت تعيش في أي بيئة؟ في بيئة مغموسة بالشرك والإلحاد، في بيئة فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، لكن ما تأثرت في البيئة. لأن كانت تملك الإيمان القوي الذي أدى بها أن تتحرر من هذه البيئة. كانت يعني حتى مستواها الإيماني سلام الله عليها كان مستوى كبير جدا. تلاحظ قولها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قدمت العندية على البيت ونكرت البيت. البيت أتى به القرآن نكرة، بيتا مو معرفة. ماذا يريد أن يوحي القرآن؟ بأنه ليس المهم أن يكون أي بيت، شلون ما كان أي بيت كان مو مهم، المهم أن يكون ماذا؟ المهم أن يكون عندك. ولهذا ما قالت رب ابن لي بيتا عندك، قالت رب ابن لي عندك بيتا. وأكو فرق بين التعبيرين. قدمت العندية لتطلب جوار الله تبارك وتعالى، لتقول بأن البيت في الجنة ليس مهما، أي شيء كان أي بيت كان، المهم هو ماذا؟ المهم هو جوار الله، القرب من الله تبارك وتعالى. أي مستوى إيماني كبير هذا؟ نحن نعرف أن عباد الله الصالحين العباد المخلصين والخالصين طموحهم أعلى من الجنة، طموحهم القرب من الله. يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي، كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاته. وألمهم ليس النار، وإنما ألمهم هو البعد عن الله، عن جوار الله. طبعا ليس الجوار المكاني، لأن الله لا يحويه مكان. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام في دعائه اللي في الواقع نحن محرومون منه، قد نتلوه ولكن لا نتدبر فيه، دعاء كميل، هذا الكنز الثمين الذي ربما في محاضرة من المحاضرات سوف نشير إليه. ماذا يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؟ إلهي هبني صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ ما يخالف، قبلنا أني صبرت على النار وإن كان النار لا يصبر عنها، لكن كيف أستطيع أن أصبر على فراقك؟ هبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. جوار الله، القرب من الله، غاية المؤمنين العارفين طبعا، مو الناس العاديين. آسيا وصلت إلى هذا المستوى، ولهذا قالت رب ابن لي عندك بيتا، قدمت العندية، قدمت جوار الله تبارك وتعالى على البيت. المهم، فآسيا القرآن ضرب الله لنا مثلا بإيمانها، هذا واحد. اثنين، يعني هاي مفاصل الاقتداء، مفاصل الاقتداء. أولا الإيمان الكبير، ثانيا النقطة الثانية في الاقتداء بها التضحية بالدنيا من أجل الدين، ضحت بكل دنياها وبكل نعيمها من أجل الإيمان. ثلاثة الصبر والاستقامة، هذه العناصر الثلاثة جعلت آسيا تصل إلى هذه المرتبة الكمالية العالية. هذه المرتبة ليست حكرا على آسيا سلام الله عليها، بل يمكن لكل امرأة إذا تحلت بهذه العناصر الثلاثة أن تصل إلى هذه المرتبة. من تلكم النسوة التي بلغن هذه المرتبة بسبب هذه العناصر السيدة خديجة سلام الله عليها، وصلت إلى مرتبة حتى صارت سيدة من سيدات نساء أهل الجنة، كما ورد في الحديث المشهور الذي نقله علماء الفريقين، أفضل نساء أهل الجنة أربعة: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وآسية بنت مزاحم اللي هي زوجة فرعون، ومريم بنت عمران سلام الله عليهن جميعا. خديجة سلام الله عليها وصلت إلى مرتبة بأن كانت قدوة للنساء وللرجال معا، بل وصلت مرتبة كانت فيها قدوة للملائكة الكرام. الله أكبر، أي منزلة هذه، أن تكون المرأة مثالا لملائكة الله كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا خديجة إن الله ليباهي بك كرام ملائكته كل يوم مرارا. ومطلق الملائكة كرام الملائكة، الله يباهي بك كرام ملائكته كل يوم مرارا، بحيث كما يروي المسلمون جميعا أن جبرائيل سلام الله عليه ينزل من السماء إلى الأرض لا لشيء إلا لكي يبلغ خديجة السلام: يا رسول الله قل لخديجة أن ربها يقرئها السلام. قالت: منه السلام وإليه السلام. أكرم ملك ينزل لينقل تحية الله لخديجة سلام الله عليها، وبنى لها الله بيتا كما بنى لآسيا بنت مزاحم كما روى البخاري ومسلم وغيره من علماء الفريقين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة بعد فقد أمها: قال يا فاطمة إن الله عهد إلي أن بيت أمك بين بيت مريم وبيت آسية، وإنه من قصب. القصب مو هذا القصب النبات الذي ينبت، يعني أنبوب المجوهرات اللؤلؤ والزمرد، الأنبوب من الزمرد يسموه قصبة، من قصب ليس فيه صخب ولا نصب. طيب، هذه المرتبة التي بلغتها السيدة خديجة سلام الله عليها بماذا استحقتها؟ الله عز وجل لا يوزع المنازل مجانا. هؤلاء النسوة التي بلغن هذه المرتبة بلغنها باستحقاق وجدارة. نفس العناصر اللي كانت موجودة عند آسيا رضوان الله عليها كانت موجودة عند خديجة عليها السلام. أولا قلنا بأنه الإيمان الكبير الذي لم تؤثر فيه البيئة، وهذا كان واضحا عند خديجة سلام الله عليها، حيث آمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ كفر به الناس، حتى بعض المقربين إلى النبي صلى الله عليه وآله كفر به، جحد به، حاربه، لكن خديجة رغم البيئة التي كانت تعيش فيها بيئة كفر، أول من آمن من النساء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أكو خلاف في أول من آمن بالنبي. هناك روايات كثيرة جدا نقلها الشيخ الأميني رضوان الله عليه في المجلد الثاني من الغدير، عشرات الأدلة والروايات على أن أول من أسلم هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. في كم رأي يقول خديجة هي أول من أسلمت، بعضهم يحاول أن يجمع بين الأمرين أن أمير المؤمنين عليه السلام أول من أسلم من الرجال، وخديجة أول من أسلمت من النساء. عمدة المحققين وعلماءنا على أن أول من أسلم قبل كل الخلق هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. مو مهم، أول امرأة أسلمت لرسول الله وآمنت بالإسلام هي خديجة سلام الله عليها، بحيث بمجرد أن أتاها النبي وأبلغها خبر الوحي انشدت إليه وآزرته ونصرته، لا كما تروى في بعض الأخبار، لأنه في بعض الأخبار في الواقع هناك حالة من الإسفاف في هذه المسألة. تصور النبي صلى الله عليه وآله بأنه رجع من الغار إلى خديجة، رجع مضطربا، رجع خائفا، بل بعضها يصور أنه رجع شاكا، بل بعضها يقول، بعض مرويات المسلمين يقول أنه رجع وهو يتهم نفسه بالجنون، بعضها يبالغ يقول حتى أدت بالنبي الحالة إلى أن طلب الانتحار. عندنا هذا في مرويات المسلمين اللي الواقع بعض الناس يقبلوها بلا تمحيص، وأن الذي ثبته خديجة. لا، هذا الكلام من قبله، هذا إسفاف، هذا انتقاص من قيمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه جاءها شاكا مضطربا لا يدري أن الذي أتاه ملك أم أتاه شيطان، وأنها أجلسته في حجره، أجلسته على فخذها الأيمن ما ذهب الملك، على رجلها اليسرى ما ذهب الملك، أجلسته في حجرها ما ذهب، كشفت خمارها وقالت ما ترى يا رسول الله؟ قال ذهب عني. أو في بعض النصوص أنه أدخلته تحت ثيابها فقال ذهب الملك عني. هذا في حالة ما أدري، في التصور غريب جدا، شلون البعض يقبل بهذه الروايات ما أدري. يعني هل من المعقول أن الله عز وجل يبعث نبيا يجهل نبوة نفسه، لا يفرق بين الشيطان وبين الملك، يشك في أمره؟ طيب إذا النبي يشك في أمره، فشلون راح ينشر دعوته بين الناس؟ يعني من حق الناس أن يشكوا، لأنه إذا هو صاحب الدعوة كان شاك، استجيروا بالله، فبقية الناس شلون راح يكون حالهم؟ بعدين يعني أدخلته كذا وكشفت عن خمارها فذهب الملك، منين عرفت يعني خديجة أنه الملك يستحي من النساء أو حرام عليه ينظر إلى النساء؟ أساسا هو الملك مكلف بعدم النظر إلى السفور، يعني إلى المرأة في غير حجاب؟ ما عندنا هكذا دليل، وإلا جزء ما تلقى لك الآن ملك بالأرض، لأنه السفور ما شاء الله يعني الملكان المقربان شنو حالهم؟ يعني ما عندنا دليل أنه الملك زين مكلف. أساس الملك لا شهوة له. المهم ما أريد أن أناقش هذه المسألة، ربما تسربت من بعض أخبار أهل الكتاب كما يرى بعض الكتاب ذلك، لأن هذه نفس الحالات موجودة في كتب العهدين بالنسبة إلى أنبيائهم. إحنا هذا الكلام من قبله، النبي كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وكان على قدر كبير من اليقين، ولا نقول بأن خديجة هي التي ثبتته على هذا الأمر أو بعثته إلى ورقة بن نوفل النصراني وثبت، لا أبدا، النبي كان على يقين من أمره. نعم، خديجة أعطته دفعة معنوية، زخا معنويا، بأن آزرته ونصرته ووقفت إلى جنبه. فأول الناس من أوائل الذين آمنوا برسول الله، وأول امرأة آمنت برسول الله إذ كفر به الناس، خديجة سلام الله عليه. ولهذا كان النبي يحسب لها هذه المزية، عندما ربما تنتقص منها بعض زوجاته كان يحسب لها هذه المزية، لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائم الذكر لها، دائم الذكر لخديجة عليها السلام، بحيث أنه لما أسر أبي العاص بن الربيع في معركة بدر وهو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما أسر وبعثت زينب قلادتها كفداء لكي تطلق سراحه، هذه القلادة أهدتها خديجة سلام الله عليها لزينب يوم زفافها، فجاءوا بالفداء إلى رسول الله، لما نظر إلى القلادة تذكر خديجة سلام الله عليها، فتأثر تأثرا بالغا، وقال للمسلمين إذا أردتم أن تطلقوا أسيرها وأن تردوا لها فداءها، هاي القلادة عزيزة عليه، أرجعوها إلى زينب لأنها ذكرى خديجة. كان إذا ذبح ذبيحة قال ابعثوا إلى أحبة خديجة وأصدقائها إني لأحب حبيبها، يعني أحب الذي تحبه خديجة سلام الله عليها. هذا الذكر الدائم كان يستثير بعض غيرة بعض نسائه، حتى ينقل المسلمون أنه عائشة كانت ربما في الواقع تغار من هذه الحالة، وفي كتب المسلمين سنة وشيعة ينقلون هذا الأمر، أنها قالت له يا رسول الله ما تذكر من عجوز حمراء الشقين قد أبدلك الله خيرا منها، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي يوم كفر بي الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وواستني بمالها. فيحسب لها هذه المزية، أنها آمنت به قبل أو إذا كان الناس قد كذبوه وجحدوا به. فإذن إيمانها. اثنين، تضحيتها بدنياها في سبيل الله وفي سبيل الرسالة. خديجة كانت امرأة ثرية من أثرياء قريش، كان لها مال طائل تضارب به الرجال يتجرون به، يعملون بمالها ويتناصفون الربح، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر أنه تاجر بأموالها إلى الشام، وبعثت معه غلامها ميسرة، وشاهد من كرامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستمع إلى تنبؤات بحيرة الراهب، وأخبر خديجة بذلك، وكانت أحد الدواعي التي تتقدم فيها خديجة للزواج من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي التي تقدمت للنبي وعرضت عليه الزواج منها بعد أن لاحظت كل مزاياه الأخلاقية. كان لها مال طائل، وكانت امرأة تعيش في ترف وفي نعيم، لكن كل هذه الثروة التي كانت تملكها كلها سخرتها وأنفقتها، بل في بعض الأخبار أنها وهبتها لرسول الله صلى الله عليه وآله. قالت: يا معشر قريش، اشهدوا بأن كل ما أملك هو هبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا مثال المرأة الصالحة، مو مالي ومالك وفلوسي وفلوسك. للأسف جاي يصير عندنا هذه الحالة. صحيح المرأة إلها ذمة مالية بالإسلام الاستقلالية، لكن الإسلام ما يريدنا أن نتعامل بهذه الدقة، تحول إلى شبه أصداء لما يطرح في بعض الحضارات، أنه يصعد الرجل والزوج والزوجة في السيارة، كل يدفع أجرته، كما يحدثني بعض الأصدقاء في بعض المجتمعات. لا، المرأة والرجل، الزوج والزوجة، بعد أن ينعقد بينهما هذا الميثاق المقدس، في الواقع يصبحان شيئا واحدا. مسألة مالي ومالك، صحيح أكو استقلال بالملكية، لكن ما ينبغي أن تتعامل المرأة مع زوجها بهذه الحدية. ومثالها خديجة سلام الله عليها، بذلت كل أموالها لرسول الله، وبعد كل ذلك العز وبعد كل ذلك الترف والرخاء الذي كانت تعيشه، عاشت مع المسلمين حياة الفقر وحياة الفاقة، خصوصا في شعب أبي طالب، في حصار الهاشميين في شعب أبي طالب، اللي استمر سنتين أو ثلاث سنوات، اضطر معها بنو هاشم أن يقتاتوا على ورق الأشجار والنباتات البرية، مقاطعة تامة، محاصرة تامة. خديجة مالها هو الذي رفد المسلمين وأعاشهم. كانت توفر في هذا الشعب، كانت توفر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الحماية المالية، كما كان أبو طالب سلام الله عليه يوفر له الحماية البدنية، حماية الجسمية. كان يضجع ولديه مكانه في الشعب، عليا وجعفر سلام الله عليهما، ينام النبي هزيعا من الليل، يوقظه أبو طالب فينيم عليا مكانه ويبدل فراشه ومكانه، ينام فترة فيجعل مكانه جعفر فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ربما يغتال ليلا وخلسة. كان يوفر للحماية ويفديه بأولاده. هسه يجيك واحد يقول لك أبو طالب ما أدري مات على غير ملة الإسلام وما شابه ذلك، أنا هذا الكلام ما يخش في عقلي، لأنه أي دافع يدفع الرجل أن يضحي بولده في سبيل ابن أخيه؟ شنو هذا الدافع؟ هذا الدافع شنو؟ مسألة غيرة وعشيرة وما شابه ذلك؟ أقرباء النبي لم يفعلوا ذلك، أعمام النبي لم يفعلوا ذلك. إذا كانت مسألة عشيرة وغيرة وحمية وما شابه ذلك، وحتى الغيرة من الصعب أن الإنسان يضحي بأبناء الاثنين في سبيل ابن أخيه. لاحظ كيف القضية في الواقع هي مثل ما يقول المثل: شنشنة أعرفها من أخزم. مسألة انتقاص من أمير المؤمنين عليه السلام ليس إلا، يعني لم يجدوا فيه عيبا، رادوا يطعنون به من مكان آخر. المهم، فأبو طالب سيد الإسلام وحامل الإسلام، كان يوفر للنبي الحماية المادية، السيدة خديجة كانت توفر له الحماية المالية بحيث قومتهم بمالها، حتى اشتهرت المقولة التي تقول: ما قام الإسلام إلا بسيف علي وبمال خديجة سلام الله عليها. وعاشت قلت لك حياة الفقر وحياة الحرمان كبقية المسلمين، كأفقر المسلمين، وهي المرأة التي كانت ربيبة شرف وغذية ترف، كل هذا في سبيل الله. هذا العنصر الثاني، التضحية في سبيل الإسلام، في سبيل القيم، في سبيل زوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العنصر الثالث اللي قلت لك، هذا العنصر هو الذي رفع أولئك النسوة إلى هذا المستوى العالي، هو الصبر والاستقامة. خديجة عليها السلام كانت على قدر كبير من الصبر، مرت بها معاناة قاسية كبقية المسلمين. المسلمون في مكة عاشوا معاناة لا مثيل لها، معاناة يصورها النبي بقوله: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. لكن خديجة عليها السلام كانت معاناتها أكثر باعتبار أنها قريبة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا كل عناء يقع على كتف النبي كان يقع على كتف خديجة عليها السلام. ذاقت الأمرين من قبل المشركين، حتى أنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بأن يبلغ الرسالة للناس صعد على الصفا وراح يدعو الناس إلى الله وإلى الإسلام، وكان أبو جهل حاضرا في تلك الفترة في تلك الساعة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله يجهر بدعوته رماه بحجر فوقع على وجهه الشريف فشجه وأدماه حتى راحت الدماء تسيل على لحيته الكريمة، فتتابعت الحجارة على رسول الله من كل مكان حتى أدمي ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم، وذهب إلى الجبال، هرب إلى الجبال من بطش قريش. فجاء الخبر إلى خديجة: يا خديجة أدركي محمدا فإنا نرى أنه قد مات. يعني كان فد هجوم كل الشرس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خرجت خديجة مذهولة، خرجت والحزن يقطع قلبها، هائمة بين الشعاب والجبال تنادي: من أحس لي النبي المصطفى؟ من أحس لي أبا القاسم؟ وإذا بجبرائيل نظر كما تقول الرواية، نظر إلى خديجة تجول بين الوادي، فقال: يا رسول الله، انظر إلى خديجة تجول في الوادي، لقد أبكت ببكائها ملائكة السماء. ناداها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صعدت إليه، رأته قطعة من الدماء مدمى صلى الله عليه وآله، جلست إلى جنبه، ضمدت جراحه، مسحت الدم عنه، احتملته هي وعلي سلام الله عليهما، وجاءوا به إلى البيت. بمجرد أن دخلوا إلى مكة وإذا بالمشركين يعاودون الكرة عليهم، فيرجمونهم بالحجارة. شفت في بعض النصوص تقول بأن خديجة سلام الله عليها كانت تقيه الحجارة بنفسها، هذه المرأة الصالحة المثال الذي تجعل نفسها درعا لزوجها، طبعا بالإضافة إلى كونه نبي الله صلى الله عليه وآله، صارت له درعا من الحجارة تحميه، إلى أن أدخلته هي وعلي إلى البيت، استمرت الحجارة عليهم إلى أن صاحت بهم سلام الله عليها: يا معشر قريش، ويحكم، أترمى الحرة في بيتها؟ عند ذلك انصرفوا عنها. هاي المعاناة اللي عانتها خديجة، عانت من مقاطعة النساء لها، بحيث في ساعة الولادة، في ساعة ولادة السيدة الزهراء، ما كانت هناك ولا امرأة واحدة تلي أمرها، تلي منها ما تلي النساء من النساء. أي معاناة هذه التي عانتها هذه السيدة الكريمة في حال وضعها، ما وجدت ولا امرأة تقف إلى جنبها عندما وضعت السيدة الزهراء الطاهرة سلام الله عليها. هذه المعاناة كلها كانت في سبيل الإسلام في سبيل رسول الله. ولهذا لك أن تتصور مدى الجرح الذي خلفه فقد خديجة في قلب رسول الله. سمى ذاك العام بعام الحزن، العام الذي مات فيه أبو طالب وماتت فيه خديجة، وساعات وداعها وساعات دفنها كانت ساعات عصيبة على قلب رسول الله. استدرت لها دموعه عندما وضعها في مثواها الأخير، وضع شريكة حياته، شريكة معاناته بعد تلك المعاناة التي تحملتها في سبيله. نعم، كان الخطب عليه صعبا، وكان أصعب على بنتها الزهراء سلام الله عليها، وكانت آنذاك طفلة صغيرة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: لما أراد النبي أن يدفن خديجة جاءت إليه فاطمة سلام الله عليها وراحت تلوذ برسول الله وتناديه كل ساعة: أبا يا رسول الله، أين أمي خديجة؟ أين ذهبت عني؟ لهفي لهفي لحال بنتها الزهراء، سليلة الأمجاد والإباء، لما رأت والدها خير الورى، غدا يواري أمها تحت الثرى، لاذت به وقلبها مذعور، لاذت به وقلبها مذعور، والحزن تحت صدرها يفور. قالت له بلوعة وحزني ودمعها يجري كصوب المزني: أين مضيت يا والدي؟ أين مضيت والدة النجيبة وخلفتني بعدها غريبة؟ مصيبتي مصيبتي بفقدها عظيمة، فقد بقيت بعدها يتيما. يا يما أبقي أنا من عقبك يتامى، يا يما الدهر صوب نفسها، يا يما اللي لكل ما أنام ما أنام، وأشوف قبال عيني طول تشيل وحد حاجين، يا يما وجاوبيني يا خلاف عينك يسليني، يا بي صبرني ويحيس دموع عيني، يا يصبرني ويحس دموع، يا عيني ولالت ولالت أم اللي علي تعبت، ولالت ولالت عليها دمعتي سالت، ولا ليت ولا ليت ولا ليت، يا ليت مصابها لا مار، ولا ليت اشوف على النعش ام الزكيه، اشوف على النعش امي يلزج إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنات والمؤمنين، رحم الله من أهدى لهم ثواب الفاتحة.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي.
أم فاطمة وضعت حجاب
عباده. شنو قيامه